بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن لله الحجة البالغة على عباده جل شأنه، وإنه جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد أراد بحكمته البالغة أن يجعل الموت والحياة امتحانا للناس وابتلاء لهم، فجعل هذه الدار دار عمل ولا جزاء، وجعل بعدها الدار الآخرة دار جزاء ولا عمل، وجعل هذه الدنيا مسرحا للصراع بين الحق والباطل. ولو شاء ما خلق إبليس وما خلق الشر كله، ولو شاء لما كفر به أحد من خلقه، فالبشر لا يمثلون من خلق الله إلا نسبة ضئيلة يسيرة، وما أهون الأرض وأهلها على الله إذا عصوه وكفروا به، فالأرض ومن عليها لا تساوي شيئا من ملكوت الله جل جلاله. ولذلك أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشف الحجاب عن وجهه لحظة لأحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه بصره من خلقه. فلذلك لو شاء الله لآمن كل من في الأرض، ولو شاء لجعل الناس كالدواب والشجر وغيرها من الخلائق التي هي مفطورة على أصل الدين. فالله تعالى يقول في سورة الحج: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وهذه الآية صريحة في أن الأصناف الأخرى غير الإنس والجن كلها موحدة وكلها ساجدة عابدة لله، ليس فيها هذا الصراع الذي وجد في الإنس والجن. وهذا يدل على حكمة الله البالغة، فلو شاء لجعل الناس جميعا كما سبق من الأصناف مسخرين للعبادة والطاعة، ولكنه أراد بحكمته البالغة أن يجعل هذه الدنيا مسرحا للحق والباطل يتصارعان فيها، وله في ذلك حكمه التي لا تحصى. ولذلك قال جل من قائل: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وقال تعالى في الآيات التي سمعتم من سورة محمد: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فهذا امتحان وابتلاء في هذه الدار. فقد خلق الله إبليس للشر، وحكمة الله في خلقه هي الإغواء والشر، وخلق حزب الشيطان ذرأهم للنار، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. خلقهم الله ليكفروا به وليعصوه، وله الحكمة البالغة في ذلك. إذا عرفنا هذا عرفنا أن هذه الدار ليست دار قرار، وإنما هي دار امتحان وعمل، وأنها بنيت على سنن من عند الله سبحانه وتعالى ماضية، ومن هذه السنن سنة التدافع بين الحق والباطل. وهذه السنة لا يمكن أن تتوقف لحظة، فلو توقفت لحظة لفسدت الأرض. لو توقفت سنة الدفع فتمحض الحق على الأرض ولم يبقى للباطل وجود، لاستحق أهل الحق أن ينقلوا إلى الجنة لأنهم نجحوا في الامتحان، والجنة هي دار الجزاء. ولو تمحض الباطل على الأرض فلم يبقى للحق وجود، ولم يبقى منكر لهذا الباطل ولا راد له، فإن أهل الأرض حينئذ لا بد أن يحل عليهم سخط الله: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وذلك حين لا يبقى على الأرض من يقول الله. ولهذا بين الله أهمية هذه السنة للأرض وما عليها، فقال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لولا هذه السنة لفسدت الأرض. وهذه السنة تقوم على الصراع بين حزب الله وحزب الشيطان. فحزب الله هم أهل الهداية الذين خلقهم الله ليكرمهم، خلقهم لجنته كما قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وبين حزب الشيطان الذين خلقهم الله لناره ومعصيته ومخالفته، فهم مفطورون على ذلك. واللوائح منزلة من عند الله، فلان ابن فلان مستغل في حزب الله لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه، وفلان ابن فلان مستغل في حزب الشيطان لإغواء الناس والصرف والصد عن سبيل الله. ولا يستطيع الإنسان التدخل في هذه اللوائح، فليست على أساس مستوى الإنسان الثقافي، ولا مستواه العلمي، ولا مستواه الاجتماعي، ولا مستواه الاقتصادي، بل هو اختيار من عند الله. ولذلك قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلذلك لا معقب لحكمه جل جلاله. وقد ذكر أهل العلم أن أول من يأخذ كتابه بيمينه يوم القيامة أبو سلمة بن عبد الأسد، وأن أول من يأخذ كتابه بشماله يوم القيامة شقيقه الأسود بن عبد الأسد، خرجا من بطن واحد، لكن أحدهما سجله الله في حزب الله واختاره لأن يكون من ناصري كلمة الله، والآخر سجله الله في حزب الشيطان وخذله فكان من ناصري دعوة الشيطان والساعين لتحقيق يمينه. فحزب الله يسعون لهداية الناس إلى الله، يسعون لتمهيد الطريق أمام الناس ليعرفوا ربهم وليعبدوه وليلا يشركوا به شيئا وليفوله ببيعته معهم وعهده المؤكد في أعناقهم الذي أخذه في عالم الذر عندما مسح بيمينه ظهر آدم فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي رب من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره أخرى فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي رب من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلقهم حتى ما يتميزون، فناداهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالها مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، كلهم جميعا أقروا بذلك، قالوا: بلى، شهدنا. فأقام الله عليهم الحجة وأخذ عليهم العهد أن يعبدوه وأن لا يعبدوا الشيطان. قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. لكن علم الله بحكمته البالغة أن حزب الشيطان يسعون لتحقيق يمين إبليس بإغواء الناس، وقد أقسم بعزة الله ليغوين أكثر الناس عن سبيل الله. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد أخبرنا الله أن هذه اليمين صدقت على أكثر الناس، قال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، إلا فريقا من المؤمنين. ومن هنا بيانية، أي هذا الفريق هم المؤمنون، وقيل من تبعيضية، فبعض المؤمنين أيضا اتبعوا إبليس بالفسق، فهم مع ذلك بإيمانهم لا يخرجون من أصل الإيمان، ولكن بفسقهم دخلوا في حزب الشيطان. فمن فيها خلاف، هل هي بيانية أو تبعيضية. وبهذا يعلم أن هذا الصراع موجود مستمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فما من إنسان ترونه على وجه الأرض إلا وهو من حزب الله أو من حزب الشيطان. على كل إنسان أن يبحث عن نفسه ما محله من الإعراب، وما موقعه، وفي أي الحزبين سجل، ومن أي الحزبين هو، وما العمل الذي ينبغي أن يقوم به لتحقيق انتمائه للحزب الذي هو منه. فهذا من واجبات الإنسان. والإنسان إذا عرف أنه من حزب الله واختار طريق الهداية، فإن ذلك يقتضي منه عملا ونصرة لدين الله وإعلاء لكلمته ووفاء ببيعة مؤكدة أكدها الله في التوراة والإنجيل والقرآن: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقد شرع الله تعالى لأوليائه وحزبه أن يدعوا إلى سبيله وأن يهدوا الناس إلى طريقه ومنهجه. وهذه الدعوة هي صفة الله جل جلاله، فقد وصف الله بها نفسه، فقال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وهي كذلك صفة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد أمره الله بها بقوله: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، وبقوله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد أمره أن يخبر عن نفسه وعن أتباعه بأن الدعوة سبيلهم، فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقد أخبر الله تعالى أن هذه الدعوة هي أرض الأقوال عند الله، فقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومعنى ذلك: لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فإذا كان الحال كذلك، فإن علينا أن نعلم أن هذه الدعوة هي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأن كل من لم يشارك فيها فليس من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من زعم أنه من أتباعه ولم يدعو إلى ما دعا إليه فهو كاذب، كذبه الله في كتابه بنص القرآن. فلا بد أن يكون لكل إنسان منا مشاركة ومساهمة في إعلاء كلمة الله ونصرة دينه والسعي للتمكين لهذا الدين في الأرض. ونحن نعلم أن الله غني عنا وعن جهودنا، وأنه لا يحتاج إلى الأنصار، وأنه لو شاء لانتقم من أعدائه بطرفة عين، ولو شاء لما خلقهم أصلا، لكن الامتحان لنا إنما هو ببذل العمل، أما النتائج فهي إلى الله من القدر، والتكليف بالشرع لا بالقدر. فالشرع أوجب الله فيه علينا الدعوة، والقدر كتب الله فيه من يهتدي ومن لا يهتدي، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فلذلك كلفنا بالشرع الذي يقتضي منا بذل الجهود، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولم نكلف النتائج، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية التوفيق هي من عند الله وبيده وحده، لا يقدر عليها المخلوقون. وهداية الإرشاد هي التي يستطيع المخلوقون إقامة الحجة بها وإنارة المحجة بها، ولذلك أثبت الله القدرة عليها لمحمد صلى الله عليه وسلم في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولاحظوا الفرق بين الهدايتين، إحداهما نفيت عنه القدرة عليها، إنك لا تهدي من أحببت، وهذه هداية التوفيق، والأخرى أثبتت له القدرة عليها وهي هداية الإرشاد: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وهداية الإرشاد هي التي أثبت الله لثمود، فقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وهداية التوفيق هي التي تسألونها في صلاتكم، ويسألها الشيخ لنا جميعا في الصلاة عندما يقرأ قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فهذه هداية التوفيق لا هداية الإرشاد. فهداية الإرشاد قد حصلت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا عرفنا هذا، عرفنا أننا جميعا موظفون عند الله في ديوان الخدمة لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه، وأن الله قد دعانا لنصرة هذا الدين ونصرة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وحفزنا إلى ذلك بأنواع الحوافز المغرية فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وهذا الحافز هو أبلغ الحوافز للموظفين. إذا قيل للموظف: إذا لم تؤدي عملك على أحسن الوجوه فسنعزلك ونأتي بمن هو خير منك فيؤدي العمل على أحسن الوجوه. وقد جاء ذلك في القرآن في أربعة مواضع. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والموضع الثاني في سورة التوبة وهو هذا الموضع وهو قوله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. والموضع الثالث هو ما سمعتم في سورة محمد: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقد جيء بهذا الحافز في هذه الآية مربوطا بأمرين عظيمين. الأمر الأول أن من قصر وبخل فإنما يبخل عن نفسه، لأن هذه الدنيا هي تجارة، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، والله يحصي الأعمال لعباده، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فقد مكننا الله في أنواع النعم وأقام علينا الحجة وأنار لنا المحجة في هذه الحياة الدنيا وبين لنا أنها ليست دار قرار وإنما هي دار عمل نتزود منها للدار الآخرة، ما لي وما للدنيا إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ليس فيها لنا قرار، فهي حال سيال وبقاء الحال من المحال، فلذلك لا بد من التزود منها للدار الآخرة. وقد قال الأعشى حين سمع خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أجدك لم تسمع وصاة محمد رسول الإله حين أوصى وأشهد: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على أن لا تكون كمثله فترصد للموت الذي كان أرصدا. فنحن منتقلون إلى الله سبحانه وتعالى، كل إنسان منا يأتي يحمل طائره في عنقه ويقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فيقرأ بأعلى صوته ما في كتابه من الخير والشر، ويوضع الميزان بين يديه له كفتان ولسان، فكفة للحسنات وكفة للسيئات، فمن رجحت كفة حسناته نجا ومن رجحت كفة سيئاته هلك. فإذا كان الأمر كذلك فعلنا أن نتزود من هذه الدار للدار الآخرة، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ثم الأمر الثاني هو قوله: والله الغني وأنتم الفقراء. الله الغني لا يحتاج إلى عبادة جبريل ولا إسرافيل ولا ميكائيل ولا محمد صلى الله عليه وسلم، ولو شاء ما خلقهم، فكيف بمن دونهم من عباده وخلائقه؟ لا يبلغه عباده بنفع ولا بضر: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم جاء الحافز الثالث: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أما الموضع الرابع فهو في قصص السالفين السابقين من الأنبياء المرسلين في سورة الأنعام، فقد قص الله علينا قصصهم ثم قال بعد ذلك: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أولئك الذين هدى الله. فعند الله من العباد من خلقهم ليكرمهم، فهم في الدنيا في كرامة الله وفي الآخرة في دار النعيم، خلقوا ليكرموا، فهم من نعمة إلى جنة. هؤلاء العباد خلق كثير، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط، فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساجد أو راكع. وذكر في حديث المعراج أنه لما أتى البيت المعمور، إذا إبراهيم مسند ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو كل يوم يدخله 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه، كل يوم يدخله 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه. وذكر في حديث المحشر أن جهنم يؤتى بها أجار إلا هو إياكم، تقاد 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك، أي 4,900,000,000 من الملائكة الكرام يجرون جهنم جراء. وكل واحد من البشر معه 21 من الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كل واحد من البشر معه 21 من الملائكة، منهم صاحب اليمين الذي يكتب الحسنات، وصاحب الشمال الذي يكتب السيئات، والقرين الذي يلم بقلبه، وملائكة الجوارح كل جارحة عليها ملك، والمعقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، والملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل وبالنهار يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ومجموع ذلك 21 ملكا. إذا عرفنا كثرة عباد الله سوانا، وعرفنا أن عبادتنا لا تساوي شيئا من عبادتهم، فالملائكة عبادتهم دائمة قارة، الراكع منهم راكع دائما، والساجد ساجد دائما، والمسبح مسبح دائما، وهكذا، فهم في عبادة دائمة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ولله خلائق أخرى لا نحيط بها علما. فإذا عرفنا ذلك كان لزاما علينا أن لا نقطع علاقاتنا بالله جل جلاله لشدة حاجتنا إليه، لشدة حاجتنا إليه في كل الأوقات. فلذلك شرع لنا أن ننصر دينه وأن نعلي كلمته وأن نبذل الجهود في ذلك. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أهداف هذه الدعوة إليه في قصة الملأ من بني إسرائيل، فهي ترجع إلى هدفين: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة إلى ربكم أي إقامة للحجة لله سبحانه وتعالى وللقيام بما أمرنا به، فقد أمرنا أن نبلغ رسالاته وأن ندعو الناس إلى منهجه، وهو يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أمر الهداية إلى الله جل جلاله. الهدف الثاني هو قوله ولعلهم يتقون، أي من أراد الله به الخير منهم فإنه سيستجيب لهذه الدعوة. والناس في سبيل هذه الدعوة التي هي الذكرى ينقسمون إلى أربعة أقسام: القسم الأول الذين لا يتحملون سماعها ويفرون منها كما يفرون من الأسد، إذا سمعوا حفلا غنائيا أو اجتماعا قبليا أو اجتماعا لأهل الدنيا ومصالحها أقبلوا عليه بلبهم وبكل قلوبهم، واجتهدوا في التوسعة له ولم يضايقوه بأي نوع من أنواع المضايقة. وإذا سمعوا دعوة إلى الله وتذكيرا بآياته وأيامه الخوالي وتقيقا للقلوب لتقبل على بارئها غاضهم ذلك واشتد غيظهم به وسعوا للحيلولة دونه بما يستطيعون. هؤلاء هم المشركون الذين قال الله فيهم: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقال: ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، هذا الذي يتجنب الذكرى لا يستطيعها ولا يتحملها ويفر منها، يتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. القسم الثاني الذين يتحملون سماع الذكرى بآذانهم ولكن آذانهم غير أمينة فلا توصلها إلى القلوب، لأن القلوب قد طبع الله عليها بطابع النفاق، وهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله فيهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، كأنهم ما حضروا، قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. والقسم الثالث هم الذين يفصلون في الذكرى فيقبلونها من بعض الناس دون بعض، إذا قام مذكر يعجبهم علمه أو نسبه أو حسبه أو مستواه أو بينهم وبينه علاقة استمعوا إليه واستطاعوا الجلوس لحديثه، وإذا قام مذكر مجهول لا يعرفونه ولا يعرفون مستواه أو يزدرونه ويحتقرونه لم يستمعوا إليه، كأن الحق يعرف بالرجال، وهؤلاء هم مرضى القلوب يريدون الانتفاع بالأشخاص، والأشخاص ليس فيهم النفع إنما هو فيما يقدمونه، فالحق يعرف بالحق والرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال أبدا. ولذلك قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ما حكمة التكرار في الفاتحة؟ الفاتحة فيها اختصار القرآن جميعا، جميع علوم القرآن في الفاتحة، فلماذا يقع فيها هذا التكرار اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، لماذا لا يقول اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم لئلا يعرف الحق بالرجال، ليعرف الصراط المستقيم باستقامته ثم بعد ذلك يعرف الرجال بسلوكهم له، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والذين يفصلون في الذكرى هم مرضى القلوب، أصابهم داء أهل مكة وأهل الطائف عندما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك. القسم الرابع الذين يسمعون الذكرى من كل أحد فينتفعون بما فيها من الحق، وهؤلاء هم المبشرون ببشارة الله، قال الله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. هؤلاء مبشرون بالمغفرة ومبشرون بالأجر الكريم لأنهم يسمعون القول فيتبعون أحسنه، يسمعون القول ولا يبالون بالقائل لا ينظرون إلى القائل، يسمعون القول فيتبعون أحسنه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى سبع وسائل لتحقيق هذه الدعوة وإعلاء كلمته ولم يحصر فيها وسائل الدعوة، فهذه الوسائل ثلاث منها في آية وأربع في آية، أما الأربع ففي قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالوسيلة الأولى هي قوله على بصيرة، فالداعي إلى الله والساعي لنصرة دين الله لا بد أن يكون ذلك على بصيرة، لا بد أن يكون عارفا بما يدعو إليه، لا بد أن يكون متثبتا في الحق عارفا له. فالداعي وهو شاك مرتاب أو هو جاهل بما يدعو إليه لا يمكن أن يستجاب له، لا بد أن يكون على يقين مما يدعو إليه، لا بد أن يكون على بينة وثبت مما يدعو إليه. فلذلك علينا أن نأخذ بهذه البصيرة وأن نعلم أنها وسيلة عظمى من وسائل هذه الدعوة، وهذه البصيرة تشمل المعرفة بالواقع والمعرفة بالشرع، وتشمل كذلك المعرفة بلغة الناس، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وتشمل كذلك التنويع باختلاف الفوارق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، فقد جعل الله الناس طباعا وطبقات ولم يجعلهم شريحة واحدة، ولله الحكمة البالغة في ذلك. فخطاب الذكي ليس مثل خطاب الغبي، وخطاب العالم ليس كخطاب الجاهل، وخطاب الفاسق ليس كخطاب المتقي، فكل له خطابه. ومع ذلك ثم قاسم مشترك وهو البصيرة، أن يعرف الإنسان ما يوجه به الخطاب لكل ممن يوجهه. الوسيلة الثانية هي قوله وسبحان الله، هذه الدعوة وهذا النصر لدين الله عبادة لله لا يصلح لها قصد الدنيا. إذا كان الإنسان يريد أجرا على دعوته أو يريد ذكرا أو شكورا بين الناس فإنه يدعو إلى نفسه لا يدعو إلى سبيل الله، كما قال علي رضي الله عنه القاص الذي سمعه يقص اجلس إنما أنت رجل يقول اعرفوني اعرفوني. فلذلك لا بد أن يكون الداعي مخلصا قاصدا وجه الله الكريم، وأن ينظر إلى الناس على أنهم مثل غيرهم من الخلائق، كما ينظر إلى النجوم والكواكب والجبال والشجر والدواب، فالجميع خلائق لله، نظم الله علاقاتهم فيما بينهم بهذا الشرع الحنيف، كل له حقه في الشرع وعليه ما عليه من الحقوق كذلك. فإذا نظر إليهم بهذه النظرة لم يخف بالله لومة لائم، ولم يطمع في مخلوق، ولم يرجو غير الله، ولم يخف غير الله جل جلاله، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله أي يوم أخشاه قبل يوم القيامة فلا وقيت شره. وقد حدثني أحد الثقات عن الشيخ عبد الله بن الداداء رحمة الله عليهما أنه قال عندما جاءه بعض التخويف في ذلك الوقت من بعض الجهات ابتسم وقال لقد عرضت على قلبي هذا أن يخاف من مخلوق فلم يقبل ذلك. وهذا اللازم يلزم أن يكون المؤمن كذلك، يلزم أن يكون المؤمن لا يخاف إلا الله. فالمؤمن إذا عرف أن السماوات السبع والأرضين السبع في قبضة الديان جل جلاله، وأن القلوب جميعا بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، وأن الأمر كله بين الكاف والنون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، عرف أنه لا يملك له أحد غير الله نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى في ذكر الخوف يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الكسرى لما أتياه وقد قطعا مسافة طويلة وتعنيا عناء كبيرا من أجل تنفيذ أوامر مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، قال أرسلكما كسرى إبراويز؟ قال نعم. قال قتله ابنه البارحة. هذا الذي تخافانه وتسعيان لتطبيق أمره قتله ابنه البارحة. إذا عرف الإنسان أن كل مخلوق بالإمكان أن تكون هذه اللحظة لحظة موته أو هدايته واستقامته لم يخفه، بل توجه خوفه لله وحده الذي بيده الأمر كله وهو الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا بد للداعية أن يحقق الرغبة إلى الله، فهي العبادة، الدعاء هو العبادة، وأن يمد إليه أيدي الضراعة، وأن يكون ربانيا في سلوكه وعبادته والتزامه وخلقه وهديه ورقته وخشوعه بين يدي الله. لا يمكن أن يستجاب لدعوته إلا إذا كان كذلك، ولا يمكن أن ينتفع الناس بها إلا إذا كان كذلك. فإذا حصل منه ذلك وأقبل على الله، جعله الله من مفاتيح الخير مغاليق الشر، وأجرى على لسانه الحكمة، وأجرى على يديه الهداية، ونحن جميعا سترنا الله بستره الجميل، ولو رفع عنا هذا الستر لما استطاع أحد منا أن ينظر إلى أحد ولا أن يسمع منه ولا أن يجالسه، لكن ستر الله الجميل هو الذي ستر ذنوبنا. فلذلك لا بد أن يكون الداعية ربانيا متصفا بهذه الصفة، هذه الوسيلة من وسائل الدعوة، لا بد أن يكون متصفا بهذه الوسيلة من وسائل الدعوة وهي الربانية. ثم بعد هذا جاءت الوسيلة الثالثة وهي قوله أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فالداعية لا بد أن يكون عمله عملا جماعيا، فالدعوة ليست عملا فرديا، فالفرد لا ينصر مظلوما ولا يقيم حقا ولا يقيم دولة ولا يقيم حدا من حدود الله ولا يجاهد عدوا ولا يعدل في الأرض ولا يستطيع القيام بأي عمل، فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. ونصرة الدين عمل جماعي لا بد فيه من جهد مشترك تبذل فيه جهود الجميع، ويساق الناس فيه جميعا وراء هذا الدين وتحت لوائه، ويستغل ما آتاهم الله من الطاقات والمهارات والخبرات لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه، كل يبذل ما يستطيعه، فهم جميعا ميسرون لما خلقوا من أجله، وقد وزع الله بينهم الأرزاق، وكل آتاه ما لم يؤت من سواه، وهو الحكم العدل. فإذا كان الحال كذلك فعليهم جميعا أن يتحدوا على هذه الوظيفة التي من أجلها خلقوا، وأن يقوموا بهذا العمل على الوجه الأكمل، يكمل عمل بعضهم بعضا، وينصح بعضهم لبعض، ويتعاونون على البر والتقوى كما شرع الله لهم. ولذلك قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وهذه الآيات صريحة في وجوب العمل الجماعي لنصرة الدين وغيرها من الآيات القرآنية كثير وقد ورد في ذلك من السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواضحة الدلالة الشيء الكثير كقوله صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار وكقوله صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية وكقوله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية ومثل قوله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه ومثل قوله صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لحذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فإذا كان الحال كذلك عرفنا أن العمل الجماعي وسيلة من وسائل نصرة الدين وإعلاء كلمة الله وأنه واجب بالكتاب والسنة وهو واجب بالإجماع كذلك وواجب بالقياس وواجب بالفطرة والقياس الذي يوجبه نبه الله عليه في سورة التوبة في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة هذا هو القياس قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة فعمل الكافة لا يدرأ إلا بعمل الكافة وحزب الشيطان كافة يتعاونون على إغواء الناس فلا بد أن يكون عمل حزب الله عمل الكافة لا بد أن يتعاون فيه الناس على البر والتقوى وعلى إعلاء كلمة الله ونصرة دينه قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وهو واجب كذلك بالفطرة، فقد فطر الله الخلائق على التعاون على الأعمال الجادة، فكل عمل جاد يراد منه الإنتاج لا بد أن يكون جماعيا مشتركا تذوب فيه الحساسيات والفروق وتتفق فيه الآراء وتنظم فيه الجهود ويؤدي فيه كل إنسان دوره. ولذلك قال الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا صلاح إذا جحالهم سادوا، والبيت لا ينبني إلا بأعمدة ولا عمود إذا لم ترس أو تادوا. وقال الحارث بن هشام رضي الله عنه يوم بدر لما فر عن أخيه أبي جهل فقتل، فعيره حسان بن ثابت بقوله: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام، ترك الأحبة لم يقاتل دونهم، ونجا برأس طمرة ولجام. فأجابه الحارث بقوله: الله يعلم ما تركت قتالهم حتى رموا فرسي بأشقر مزبدي، وعلمت أني إن أقاتل واحدا أقتل ولا يضرر عدوي مشهدي، ففررت منهم والأحبة فيهم طمعا لهم بلقاء يوم مفسدي. وهذه الفطرة كذلك هي التي عبر عنها عبد الملك بن مروان في وصيته لأولاده في قوله: انفوا الضغائن بينكم وتواصلوا عند الأباعد والحضور الشهدي، حتى تلين جلودكم وقلوبكم لمسود منكم وغير مسود. إن القداح إذا جمعنا فرامها بالكسر ذو حلق وبطش أيدي عزت فلن تكسر، وإن هي بددت فالوهن والتكسير للمتبدد. فهي فطرة فطر الله الخلائق عليها. ثم بعد ذلك ذكر الوسيلة الرابعة وهي قوله: وما أنا من المشركين. وما أنا من المشركين، هذه الوسيلة هي التميز، فالداعية لا بد أن لا يدعو إلى ما يخالفه. إذا كان يدعو الناس إلى الاستقامة ولا يستقيم، يدعو الناس إلى ترك الربا فيأكل الربا، يدعوهم إلى الالتزام بأمر الله ويخالف أمر الله، لا يمكن أن يستجاب له. ولذلك حكى الله عن خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام أنه قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقد قال أبو الأسود الدؤلي رحمه الله وهو من التابعين: يا أيها الرجل المعلم وغيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء للسقام وللضنا كيما يصح به وأنت سقيم، وأراك تلقح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عقيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ومن أمثلة العرب البيت المشهور الذي تعرفونه جميعا، وهو من شواهد شرح الشيخ سدي على الأزر الرومية: فإنك مهما تأتي ما أنت آمر به تلهي من إياه تأمر آتيا. وله رواية أخرى وهي: فإنك إذ ما تأب ما أنت آمر به تلهي من إياه تأمر آبيا. إذا دعوت إلى شيء وكنت ممتثلا له فسيستجاب لك، وإذا كنت غير مستجيب فلا يمكن أن يستجاب لك. والوسائل الثلاث الأخر هي في قوله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالحكمة هي الوسيلة الأولى منها، وهي وضع الشيء في موضعه، والحكمة لا تكون إلا حسنة، فلذلك لم تقيد وقيد صاحبتاها، فقد قال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالموعظة قيدت بالحسنة، والمجادلة قيدت بالتي هي أحسن، والحكمة لم تقيد بشيء. فالحكمة حسنة في كل الأبواب وفي كل الأوقات، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وضع الشدة في موضعها، ووضع اللين في موضعه، ووضع العلم في موضعه، ووضع السيف في موضعه، كل له موضعه لا يصلح له إلا هو، ولو وضع في غيره لفسد وبطل. قال أبو طيب المتنبي: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. فالله تعالى يقول لموسى وهارون في رسالتهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وإبراهيم عليه السلام يقول لأبيه آزر: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للوليد بن المغيرة: الذي ذمه الله في القرآن وأنزل فيه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا وهو جبل من جبال النار يقلده في رقبته يوم القيامة سأرهقه صعودا. هذا العدو من أعداء الله أتى النبي صلى الله عليه وسلم يجادله في الحق الذي جاء به فقال له اسمع أبا الوليد فلم يغلب عليه ولم يواجهه بالشدة إنما واجهه بالحكمة فقال اسمع أبا الوليد فناداه بأحب أسمائه إليه وكناه والعرب يحبون الكنية كما قال الشاعر أكميه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب. فيحتاج الإنسان إلى هذا الخلق وهو يقتضي أن يعامل الناس في البداية باللطف والرفق ليستجيبوا لدعوته فهذه هي الحكمة وهذا يشمل جميع الخلائق. لا أحد تقدم له الشدة قبل اللين في الدعوة ولا أحد يقدم له السيف قبل الدعوة لا بد أن تكون البداية بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين صعد الصفا أبدأ بما بدأ الله به فلذلك لا بد من البداءة بالحكمة أولا ثم بعد ذلك قال والموعظة الحسنة هذه وسيلة أخرى من وسائل إعلاء كلمة الله ونصرة دينه وهي الموعظة الحسنة فهذه القلوب ترقق وترقيقها إنما هو بالذكرى فهي غذاؤها إذا فقدت الذكرى ماتت والقلوب ثلاثة أقسام قلب سليم وقلب ميت وقلب مريض فالقلب السليم هو الذي يعرف المعروف ويستجيب له ويعرف المنكر وينفر منه والقلب السقيم هو الذي يعرف المعروف ولكنه لا يستجيب له ويعرف المنكر ولكنه لا يفر منه والقلب الميت هو الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فهذه القلوب الثلاثة علاجها بهذه الذكرى فالقلب السليم تزيده نورا على نوره والقلب السقيم هي برؤه وشفاؤه والقلب الميت هي حياته تدب فيه أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. فلذلك يحتاج الناس إلى الموعظة الحسنة وهذه الموعظة ما تشكونه الآن من قسوة القلوب وجمود الدموع سببه نقص الموعظة ولذلك شرعت الموعظة في الخطبة في كل أسبوع فإذا تخلف الإنسان عن جمعة ثم تخلف عن جمعة ثم تخلف عن جمعة فاجتمع له ثلاث جمع متواليات كان من الغافلين وطبع على قلبه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا هل يشك أحدكم أن يتخذ الضبنة على رأس ميلين تأتي الجمعة فلا يشهدها والجمعة فلا يشهدها والجمعة فلا يشهدها ثلاث جمع فيطبع على قلبه فيكون من الغافلين. وفي الحديث الصحيح الآخر في صحيح مسلم لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يطبعن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. فما ترونه من القسوة يشتهر وينتشر في الناس سببه الإعراض عن الذكرى لو كانوا يتعظون فيبكون في كل أسبوع كفى ذلك تغذية للقلوب لكن من لم يبكي من خشية الله ثلاثة أسابيع متوالية سيجد قلبه قاسيا قسوة شديدة يمكن أن يقرأ القرآن كاملا فلا تقطر له دمعة ويمكن أن يسمعه كاملا فلا يقشعر له مع أن الله جعل من خصائصه هذه الصفة الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فلذلك يحتاج الناس إلى الموعظة والذكرى، لكن لا بد أن تكون حسنة، وحسنها هو بمراعاة الأحوال والفروق والأوقات والعبارات وما يقدم للناس. وما أنت بمحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة عليهم، حدث الناس بما يفقهون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله. فلا بد أن تكون الذكرى باقتصاد، ولا بد أن تكون أيضا بالتخول في بالموعظة في الأيام مخافة السآمة كما في حديث ابن مسعود، فتكون الموعظة بذلك موعظة حسنة. ثم الوسيلة الأخيرة هي قوله وجادلهم بالتي هي أحسن. فالإنسان مؤلف من ثلاثة عناصر، هي العقل الذي إقناعه إنما يكون بواسطة المجادلة، والروح التي إقناعها إنما يكون بواسطة الموعظة والذكرى، والبدن الذي إقناعه بواسطة الحس بالمرئيات والمسموعات والملموسات والمشمومات والمبصرات إلى آخره. فالحس به إدراك البدن، والجدال به إقامة الحجة على العقل، والموعظة بها إقامة الحجة على النفس والروح. فلذلك قال وجادلهم بالتي هي أحسن. والجدال لا يكون حسنا إلا إذا لم يكن فيه مراء، فالمراء مذموم لا محالة. والمراء هو ما كان لقصد الانتصار، أن يجادل الإنسان من أجل أن ينتصر لا من أجل نصر الحق. وقد قال الشافعي رحمه الله ما ناظرت أحدا إلا سألت الله أن يظهر الحق على لسانه. قيل ولما؟ قال إن ظهر الحق على لساني خشيت أن أفتن، وإن ظهر على لسان خصمي عرفت الحق ولم أفتن. فلذلك يحتاج الإنسان إلى أن تكون مجادلته بالتي هي أحسن. ولذلك ضوابط بينها الله بقوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وبقوله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وهذه الآية فيها قواعد عجيبة في الجدال، منها البداءة بالمتفق عليه. إذا أردت أن تجادل إنسانا لإقناعه بأية فكرة فابدأ بالمتفق عليه بينك وبينه، القواسم المشتركة، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليك وإلهنا وإلهكم واحد. ثم بعد ذلك تذكر ما تتميز به. كثير من الناس لا يحسن المجادلة، فلا تكون مجادلته بالتي هي أحسن، فيبدأ أولا بالمختلف فيه، فلن يجتمع مع خصمه في شيء، لأنه أتى بالقاضية بالضربة القاضية في أول الأمر. وقد حصلت قصة عجيبة بين رجلين صالحين نحسبهما من أهل هذه البلاد، أحدهما كان في هذه البلدة مدة سنين، وهو الشيخ فاه محمد المهدي، والشيخ المهدي رحمة الله عليه، والثاني هو الشيخ المجتبى الخطري الأنصاري بصادي. فقد اجتمع، فقال الشيخ فاه للشيخ المجتبى نحن أهل تصوف، وعندنا طريقة نتعبد الله بها ونسعى لترقيق قلوبنا ونحب الجنة ونكره النار، وأنت صاحب سنة وصاحب علم، ولك طريقة تتعبد الله بها وتطلب الجنة وتكره النار، فتعال نتفق فيما بيننا. هذا كلام الشيخ المستابع الخطري. الشيخ فاء قال الطريقة التي نتفق عليها هي طريقة السنة. فقال نعم السنة على الرأس والعين لا نختلف فيها، لكن نختلف في طريقة السنة، في طريقتها. قال وما ذاك؟ قال موسى عليه السلام لما كلم الخضر قال له أولا في الإنكار عندما خرق السفينة وهي في عباب الماء في البحر، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. فلما قتل الغلام قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال فأخر نكرا عن إمرا، فنحن نريد منك فقط أن تنكر بهذه الطريقة، تبدأ أولا تقول لقد جئت شيئا إمرا، ثم بعد ذلك تقول لقد جئت شيئا نكرا. فكان الاتفاق بينهما على أن القضية هي مجرد طريقة الأداء، فلا أحد منهما يتكبر على السنة، ونعم قد يجهل أحدهما السنة ويعرفها الآخر، هذا ممكن، وقد يكون أحدهما مقلدا في بعض الأمور ويكون الآخر قد عرف فيها الحق ودرسه، فهذا أمر لا عار فيه ولا عيب. لكن الطريقة، طريقة الإقناع وطريقة التعليم هي التي نحتاج إليها. هذه وسائل لا تحصر فيها وسائل الدعوة ولا وسائل علاء كلمة الله ولا نصرة دينه، بل قد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأمره بإعلاء كلمته ونصرة دينه وإقامة المحجة للناس وإقامة الحجة عليهم، ولم يحدد له كل الوسائل، بل قد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثير من الوسائل، فاستغل كل وسيلة لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه تتوفر في زمانه. كتب الكتب إلى كل جبار يدعوهم إلى الإسلام كما في حديث أنس، وأرسل البعوث والسرايا وخرج في الغزوات 75 ما بين غزوة وسرية أخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خرج فيها. وكذلك استغل الوسائل حتى ما كان منها مجهولا لدى العرب ولم يكونوا يستعملونه، فما كان من الحضارات الأخرى نافعا يمكن أن يشارك بإعلاء كلمة الله ونصرة دينه ولم يرد نهي عنه، فهو من الوسائل المطلوبة لأنها تحقق المقصد. وكل وسيلة لم يرد النهي عنها وكانت تحقق المقصد فهي مشروعة لذلك، لكن الوسيلة التي جاء النهي عنها بخصوصها هذه لا تحقق المقصد، لأن الله هو علام الغيوب، وإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ولذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالوسائل التي لم يكن العرب يعرفونها وهي من حضارات أخرى، فالخندق من حضارة فارس، والخاتم من حضارة الروم، قيل له إنهم لا يقرأون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنبر من حضارة الحبشة، صنعه غلام حبشي لامرأة من الأنصار فأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أقر أصحابه على استغلال الوسائل في صحيح مسلم أنه جاء تميم الداري، تميم نوس الداري، وكان رجلا من التجار يذهب إلى الشام فيأتي بالبضائع، فجاء بالقناديل، فلما غربت الشمس أمر غلمانه فأوقدوا القناديل في المسجد ولم يستشر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد رأى النور ساطعا فيه فقال من فعل هذا يرحمه الله، فدعا له. وهذا يدل على أمور عديدة، منها أولا أن المسجد ليس لأحد من الناس سلطان عليه، فالمصلحة والأمور التي فيه لكل الناس، كل الناس يستفيدون منه، فهو بيت الله جل جلاله، رفع الله عنه ملك المخلوقين، وليس لأحد من الناس عليه سلطان، أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ولذلك لم يستشر تميم الداري رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاحب السلطة العليا في مصلحة المسجد. كذلك يدل هذا على أن المصالح التي لم يرد نهي عنها بخصوصها أنها مشروعة، فاستعمال القناديل في المسجد لم يكن معروفا، حتى في البيوت أهل المدينة لم يكونوا يسرجون قبل مجيء تميم الداري من الشام، أي لم يكونوا يستعملون السرج، كانت السرج معروفة فقط للنصارى في صوامعهم، وتعرفونها في أشعار العرب في الجاهلية يذكرون صوامع النصارى وإيقاد القناديل فيها. فهذا يدل على أن الحضارة إذا كانت منتفعا بها ولو كانت شعارا لقوم ولو كانت معروفة لديهم لكن لم تكن شعارا دينيا فيجوز استغلالها، فإيقاد القناديل كان من شعار النصارى لكن لم يكن أمرا دينيا يختص بهم، فلذلك شرعت للمسلمين ففعلوها وأقرهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك فإن الوسائل منها ما يتجدد ويتغير باختلاف الأحوال، فالله سبحانه وتعالى ذكر من ما يجاهد به المنافقون والمشركون هذا القرآن، فقال فجاهدهم به جهادا كبيرا، جهادا كبيرا بالقرآن، جاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد المنافقين والمشركين فقال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ونحن نعلم جميعا ونشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما أمر به، قطعا فعل ما أمره الله به، لكنه جاهد المنافقين باللسان وجاهد الكفار بالسنان. فجهاد المنافقين باللسان أملك وجهاد الكفار بالسنان أملك. فكل جاهده بوسيلته التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما عرض عليه قتل بعض رموز المنافقين أبى عن ذلك وامتنع منه وقال لئلا يقول الناس محمد يقتل أصحابه. وعاملهم معاملة حسنة وصبر على أذاهم، وقد آذاه عبد الله بن أبي بن سلول أذى شديدا، آذاه في أهله وآذاه في نفسه، وقال أبعد عنا حمارك فقد آذانا بنتن رائحته، يقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيترفق به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلطف في جواده. ونحن نعلم جميعا أن الظروف تختلف وتتغير، وقد حصلت لي قصة في إحدى مدن الداخل، كانت محاضرة عن الدعوة وبعض أمورها، فسألني شيخ كبير السن فقال هذا الذي قلتموه صحيح عليه الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة ونحن لا نماري فيه ولا نناقش، لكن لدينا سؤال مهم، وهو أن آباءنا قطعا هم أعلم منكم وأتقى لله وأخشى له، ولم يكونوا يفعلون هذا، فمن أين جئتم به وابتدعتموه؟ أو هل قصروهم وتركوا أمرا واجبا عليهم؟ فقلت سأبين لك ذلك بما يقنعك وتنصف به الماضين واللاحقين. فقال وما ذاك؟ فقلت سأذكر لك مثالين. المثال الأول قوم في مجرى السيل في وسط الوادي، وحولهم قوم على قمة الجبل، فأتاهم آت منذر فقال أي قوم قوموا عن مجرى السيل أو ضعوا سدا فإن السيل على الحفاف سيأتي فيقتلع بيوتكم. فقالوا لا، نحن لا نقيم سدا ولا نقوم من مقامنا حتى يفعل ذلك أولئك الذين فوق الجبل، إذا صنع الذين فوق الجبل سدا صنعناه، وإذا قاموا عن مكانهم خشية السيل فعلنا. هل هذا صحيح؟ هل هذا التصرف صحيح؟ قال لا. قلت آباؤنا رحمهم الله كانوا بمنع عما نحن فيه، هل كان أجدادنا وآباؤنا رحمهم الله يتصورون أن أمة بكاملها تعيش من الربا لا تستورد شيئا إلا عن طريق البنوك الربوية؟ قال اللهم لا. قلت فهل كان آباؤنا وأجدادنا رحمهم الله يتصورون أن فتى من أولاد الزوايا أو من أولاد المسلمين يعيش بين أبوين مسلمين فإذا بلغ 20 سنة إذا هو لا يصلي ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر؟ قال لا، ما كانوا يظنون ذلك. هل كان آباؤنا وأجدادنا قبل 100 عام أو 50 سنة يتصورون أن بنتا من بنات المسلمين إذا بلغت بين أبويها تخرج مسافرة إلى ديار النصارى فتسكن في الفنادق بين النصارى؟ قال اللهم لا. قلت هل حصلت هذه الأمور؟ قال والله لقد حصلت ولقد شاهدناها. قلت رحم الله أبا عبد الله مالك بن أنس فقد قال تحدث للناس أقضية على حسب ما أحدثوا من الفجور. فهذه عيوب وأمراض حصلت فينا ولم تكن في آبائنا وأسلافنا، وكل يوم يتجدد الكثير من النقص في الدين، فهل نقتصر فقط على ما كان لدى آبائنا منهم؟ قلت لدي مثال آخر يوضح لك الفكرة. قال هاته، لو أن طفلا صغيرا في 7 من عمره اشترى له أبوه ملابس جميلة هي من أحسن الموجود من لباس الأولاد، فلبسها وباها بها الصبيان جميعا وكانت أحب ملابسه إليه وأجملها، ثم بعد ذلك لما تقدم به العمر طواها ووضعها في صندوق عنده، فلما بلغ 40 سنة أخرجها وقال تلك الملابس هي أحب ملابسي إلي وأحسنها وسألبسها الآن، هل هذا ممكن؟ قال لا، لم تعد على مقاسه. قلت كذلك ما كان لدى آبائنا وأسلافنا من خدمة الدين ونصرته كان على قدر جهودهم وطاقتهم. أنت لا ترضى أن تعيش على ما كانوا يعيشون عليه، هل فيكم أنتم اليوم أحد يرضى أن يلبس ما كان يلبسه أبوه قبل 50 سنة؟ هل فيكم أحد يرضى أن يأكل ما كان يأكله أبوه قبل 50 سنة؟ أو يسكن فيما كان يسكنه أبوه قبل 50 سنة؟ أو يركب ما كان يركبه أبوه قبل 50 سنة؟ إذن أخذتم نعمة الله وتوسعتم في الدنيا وفتحت عليكم أبوابها، فلماذا لا ترضون بما كانوا فيه من الدنيا وترضون بما كانوا فيه من الدين؟ هل هذا عدل أو جور؟ هذا جور لا محالة، فالظروف تتغير. ونحن نعلم أن مراعاة فروق الزمان أصل شرعي. فالوقت الأول، العصر الأول، عصر الصحابة، عصر النقاء والصفاء وتمام الإيمان والإقبال على الله والجهاد في سبيله وعدم التكلف، هذا العصر الأول والصدر الأول، أهله قد فازوا بما فازوا به، مضت الهجرة لأهلها، ولا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ما كان يعمله الصحابة هل تستطيعون أن تعمله اليوم؟ لا تستطيعون ذلك. ولذلك أخرج الترمذي في السنن من حديث نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى فيه بعشر ما أمر به نجا. وهذا الحديث فيه توسعة عظيمة وفيه خير كثير. فلذلك لا تقيسوا أنفسكم بالصحابة. والغريب أن الذين يقيسون أنفسهم بالصحابة في مجال نصرة الدين والدعوة في أمور الدنيا لا يفعلون مثل ما يفعله الصحابة. ملابسهم ليست ملابس الصحابة، ومراكبهم ليست مراكب الصحابة، وبيوتهم ليست بيوت الصحابة، وفرشهم ليست فرش الصحابة، ووسائلهم ليست وسائل الصحابة. رأيت أحد الشباب يصلي في نعلين قديمتين قد اتسختا وتنجستا فيما أعتقد من كثرة ما مشي عليهما في الشوارع غير النظيفة، وهما كبيرتان من الحجم السميك في المسجد. فقلت: يا أخي اخلعنا عليك وضعهما في مكانهما، لا تفرط في فراش المسجد ولا تؤذي إخوانك المصلين. فقال: لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في نعالهم. قلت: صدقت، لكن هل نعالك هذه من نعال الصحابة؟ نعال الصحابة كانت مقابلتين من صلوين من شب من الثيران وصلهما جميل. وهذه النعال الكبيرة التي هل نعال الصحابة جاءت من ميلانو أو من إسبانيا أو من إيطاليا؟ كل له صنعته وأسلوبه. ولذلك لا يمكن أن تظنوا أن نفس النعال هي نفس النعال التي لديكم. تلك النعال خفيفة من جلد، ويمكن أن تنثني مع الرجل، ويمكن وتكون نظيفة وتغسل. ونعالنا اليوم لا يمكن أن يفعل بها هذا، وفي ذلك أذى للمصلين، وأيضا تضيع لهيئات الصلاة. إذا جلست في الصلاة بالتورك أو بالافتراش وأنت تلبس النعلين، هل تستطيع أن تفعل ذلك في النعال الكبيرة السميكة؟ لا تستطيع ذلك. وهكذا، فلذلك ملابسنا هذه ليست ملابس الصحابة، وساعاتنا غير ساعاتهم، وأجهزتنا ووسائلنا غير وسائلهم. وحتى الكتب والمؤلفات، الذين يقولون هذا يؤلفون الكتب ما شاء الله يكتبون. وقد رأيت شيخا خارج هذه البلاد ألف كتابا ذكر فيه أن وسائل الدعوة توقيفية. فقلت له: هذا الكتاب هل هو من وسائل الدعوة؟ فقال: نعم. قلت: هل جاءك توقيف من عند الله على تأليف الكتب؟ هل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أحد من الصحابة؟ قال: لا. فوقف حمار الشيخ في العقبة مسألة واحدة هي هذا الكتاب الذي ألفه، وهو قطعا من وسائل الدعوة، هو يدعو به، وهذا الكتاب ليس توقيفيا. فالصحابة لم يؤلفوا الكتب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب كتابا قط. ولذلك كنت عند الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، وقد جاءه كتاب من أحد العلماء في هذه البلاد ألفه مؤلفه يريد به إثبات أنه لا يجوز اليوم الخروج عن المذاهب الأربعة، وأنه يجب على كل مكلف أن يقلد أحد أئمة المذاهب الأربعة، وأن هذا بالإجماع. وحكى قول الشيخ سيدي عبد الله في مراقي السعود: والمجمع اليوم عليه الأربعة، وقفوا غيرها الجميع منعه. ونقل كثيرا من النقود. فقرأت الكتاب على الشيخ فقال: اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن نسبة هذه النقول إلى موانها صحيحة، ولكنها يتضمن إثباتها رفعها كدفع العبد في صداقه. ما معنى هذا الكلام؟ أي القائل أنه لا يجوز تقليد غير الأربعة ليس من الأربعة، فلا يجوز تقليده في ذلك، هو قطعا من غير الأربعة. فلا يجوز تقليده في قوله بعدم تقليد غير الأربعة. فقال يتضمن إثباته ورفعه كدفع العبد في صداقه، النكاح والرق متنافيان، والنكاح لا يصح إلا بصداق ركن من أركانه، فإذا دفعت رقبة العبد في صداقه بطل النكاح. النكاح لا يصح إلا بصداق، فإذا دفعت فيه الرقبة بطل. فلذلك قال يتضمن إثباته ورفعه كدفع العبد في صداقه. كذلك لا شك أن كثيرا من الناس يتصورون أنفسهم في الصدر الأول ويظنون أنهم الآن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عصر خلفائه الراشدين المهديين، وهذا التصور خاطئ. نحن الآن في زمان الدولة الحديثة ليس فيها خليفة رسول الله المبايع، وزعم الناس أن أمراء الزمان أو الرؤساء أو المنتخبين أو الملوك هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم زعم لم يدعه أصحابه. ومن القواعد المسلمة أنه لا يعطى أحد فوق دعواه، كل من لم يدعي شيئا لا يعطى. هم لا يدعون أنهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدعي أحد منهم أنه أمير المؤمنين القائم بأمر الدين الراعي لبيضة الإسلام المجاهد في سبيل الله الذي يقيم الحدود ويردع العدو ويغزو في سبيل الله، هذا لا يدعيها أحد منهم، أليس كذلك؟ هذا محل إجماع وليس مثل الإجماع السابق. إذا كانوا كذلك فكيف ندعي لهم ما لم يدعوه لأنفسهم؟ إذن ليس لهم أحكام الخليفة ولا تتعلق بهم تلك الأحكام، إنما هم أمراء الزمان يطاعون في طاعة الله ويخالفون في معصية الله، إذا أمروا بمعصية لم يطاعوا وإذا أمروا بطاعة فالطاعة كل من أمر بها يطاع، وانتظام الأمور يقتضي التقيد بكل قوانين لا تخالف الشرع وفيها تنظيم لأحوال الناس وهيئاتهم. فمثلا إشارات المرور فيها عدل وإنصاف وهي وسيلة ولم يرد بها نص، لكن لو ترك الناس يزدحمون في التقاطع إما أن تقع حوادث السير وإما أن تتعطل مصالح الناس، فاحتاج إلى هذا القانون الذي ينظم سير الناس فيجعل الإشارة الحمراء توقف ذلك الصف والإشارة الخضراء تسمح بالعبور. إذا كان الحال كذلك فهذا النوع من القوانين ليس تشريعا لما لم يأذن به الله، وليس مما هو من المثنات أو مما يخالف شرع الله، بل هذا النوع من القوانين هو من مصالح الناس المرسلة التي هي مثل بناء البيوت ومثل استعمال الأجهزة ومكبرات الصوت ومثل كتابة الكتب والتآليف ومثل غير ذلك من الوسائل التي تجددت في حياة الناس. كذلك أوجه اختيار الحاكم في الدولة الحديثة، ومنها استعمال صناديق الاقتراع من أجل معرفة الفائز في أي أمر من الأمور، هذا الأمر لم يرد به نص، لم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقة الشورى أو المشورة عن طريق صندوق الاقتراع يضع فيه الإنسان صوته أبدا، ولا يستطيع أحد أن يدعي ذلك، لكن أمرنا الله بالشورى فقال وأمرهم شورى بينهم، وقال وشاورهم في الأمر، ولم يذكر لنا طريقة ووسيلة لذلك محددة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان معصوما فلا يستطيع أحد مخالفته، وكان أيضا يعدل إلى رأي الأكثر من الناس، وقد حصل له مواقف احتاج فيها إلى أن يعرف رأي الأكثر، منها ما حصل في غزوة أحد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أن يقاتل المشركين من داخل الحصون في المدينة وأن لا يخرج إليها، لأن العدد الذين معه لا يساوون نصف عدد المشركين والسلاح لا يساوي نصف عدتهم، فرأى أن يقاتلهم من وراء الحصون فتكون النكاية في المشركين ولا يتأثر المسلمون بشيء، فالمسلمون لديهم من المؤنة ذاك ما يكفيهم ولو ضرب عليهم المشركون الحصار، وهذا رأي سديد صواب وهو الحرب والخدعة والمكيدة، لكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمهور المسلمين وهم الشباب لا يرون هذا الرأي، فتنازل عن رأيه فدخل ليغتسل وليلبس لامة الحرب، فقال الشيوخ للشباب إنكم استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر لم يكن يريده، فلما خرج قالوا نتوب إلى الله لعلنا استكرهناك على أمر لم تكن تريده، قال أجل، فقالوا نتوب إلى الله، فقال ما كان لنبي إذا لبس لامة الحرب أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه. وكذلك في يوم أوطاس لما أتاه هوازن فسألوه أن يرد عليهم السبي والغنائم، خيرهم بين السبي والغنائم، فاختاروا السبي فقال ما كان لي ولبني هاشم فهو لكم، وما كان للناس فدعوني حتى أسألهم. فسأل الناس فكثر عليه اللغط فلم يدري من قبل ممن لم يقبل، فقال أخرجوا إلي عرفاءكم. والحديث صحيح البخاري. فجاءه العرفاء وهم أمراء القبائل ونزهاء من الناس، فبينوا له من قبل ممن لم يقبل. وهذا الحديث أصل في أن كل قوم لا بد أن يكون لهم عريف، وقد جاء في الحديث الآخر لا يستقيم الناس إلا بعرفاء. فالعريف يختاره الناس وطريقتهم باختياره لم تحدد، وإذا اختاروا عريفا لهم فذلك العريف وغيره هم النواب الذين ينوبون عن الناس في آرائهم في مصالح دنياهم، وأنتم أعلموا بأمور دنياهم. نعم ينبغي أن يختار أهل الثقة وأهل الدين والمروءة وأهل المكانة الاجتماعية، كما اختار النبي صلى الله عليه وسلم النقباء من الأنصار ليلة العقبة، وقد جاء إلى بني سلمة فسألهم ما سيدكم، فقالوا سيدنا الجد بن قيس على بخل فيه، فقال وأي داء أدوأ من البخل، بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو بن الجموح. وهذا يدلنا كذلك على أنه لا بد أن يختار السادة على أساس الصفات النافعة، يكون فيهم الكرم والشهامة والمروءة، فهم الذين يختارون على هذا الأساس. وقد قال مالك رحمه الله في صفات من يختار، قال لا أراها اليوم تجتمع في واحد، فإن لم تجتمع فورع عاقل، فبالعقل يسأل وبالورع يخف. لأنكم إذا اشترطتم الآن أن يكون كل من يتخذ مثلا من أمثال أخي محمد الصادق أو غيره، فهذا متعذر، ليس أهل كل بلد لديهم مثله مثلا، فلا يستطيعون إبراز مثل هذا النوع. فلذلك لا يشترط أن يكون الإنسان كاملا من كل وجه، بل إذا وجد الإنسان الذي فيه صفاته من الصفات الكمال يؤخذ، وإذا وجد آخر لديه نقص يكملوا بإخوانه الذين معه. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفاه الله لم يعهد بالأمر إلى أحد، ولم يترك لنا وسيلة لنختار بها من يقودنا ويسوسنا في خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، ولذلك قال الله تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فالأنبياء هم الذين يختارون القادة والملوك بالوحي المنزل، لكن نحن ليس لدينا الآن نبي معصوم يفصل في الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يولي أحدا من أصحابه، ولم يقل لا تكون الخلافة إلا لفلان ثم من بعده لفلان، كما فعل في إمارة غزوة مؤتة، قال أميركم زيد فإن قتل فأميركم جعفر، فإن قتل فأميركم عبد الله بن رواحة، فإن قتل فليتفق المسلمون على رجل منهم. هذا الحال لم يحدده في الخلافة العامة. فلما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أجمع أهل المدينة وهم الذين يمثلون قاعدة الإسلام وبيضته، فيهم المهاجرون والأنصار، وفيهم أهل بيعة الرضوان، وفيهم أهل بدر، أجمعوا على بيعة أبي بكر رضي الله عنه. فكانت وإن كانت فلتة لكنها حصلت، فكان فيها الخير للمسلمين. لم يختلف اثنان في بركة هذا الرأي ولم ينتقده أحد، قطعا كان هذا الرأي صوابا موفقا. ولذلك قال أحد شعراء قريش حمدا لمن هو بالثناء خليق، ذهب اللجاج وبويع الصديق، كنا نقول لها علي والرضا عمر وأولاهم بتلك عتيق. لما مرض أبو بكر رضي الله عنه قدم للناس اقتراحا وهو أن يبايع عمر رضي الله عنه، فعهد إليه بالأمن من بعده وقال اللهم وليت عليهم خيرهم. فبايع الناس عمر واتفقوا عليه ولم يختلف اثنان في بيعته، وأيضا حمد الناس قبل ذلك، فقد ضرب الناس بعطن واتسعت أمور الإسلام في أيامه، واتسعت الرقعة وفتحت الأمصار. ولما طعن عمر ترك الأمر في ستة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، فرشحهم للناس ليبايعوا أحدهم، فتنازل ثلاثة لثلاثة، وتنازل واحد لاثنين بشرط أن يختار السابق منهما، فبحث بحثا مضنيا في اختيار السابق. فمكث عبد الرحمن بن عوف ثلاثة ليال لا يهدأ له بال ولا ينام، دخل كل بيوت المدينة وكان يدخل على العذراء في خبرها. فسأل الناس وسأل أمراء الأجناد، ثم بعد ذلك في صبيحة اليوم الثالث بعد أن أنهى مشاوراته جلس على المنبر بعد أن صلى الصبح، فقال: إني رأيت جمهور الناس لم يعدلوا عن عثمان، فقال: تقدم أي عثمان فابسط يمينك وبايعك. فبايعه، فبايعه علي والمسلمون، وانعقدت بيعة عثمان بذلك. ونحن نعلم أن عبد الرحمن بن عوف كان رجلا صادقا صالحا شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان لنبي أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمتي. فكان عبد الرحمن بن عوف هو الوحيد الذي صلى وراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتدى به في صلاة الصبح، جاء مسبوقا فأدرك معه ركعة، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة بعد الصلاة، ولما سلم قال: أحسنتم. عبد الرحمن بن عوف لم يتهمه أحد أنه مال إلى عثمان، ولم تكن لديه وسائل، فلم يكن لديه صناديق اقتراع، ولم يكن لديه لوائح، ولم يكن لديه بطاقات الناخبين، ولكنه لم يكن متهما، فسلم الناس له حكمه. نحن اليوم لو كان لدينا مثل عبد الرحمن بن عوف لكنا في راحة، ولم نحتاج إلى صناديق الاقتراع، ولم نحتاج إلى كل هذه الوسائل، لكن مع الأسف ليس لدينا مثل عبد الرحمن بن عوف. فأصلح الناس وأتقاهم اليوم، لو تقدم إلى الناس باختيار لما صدقوه. لو تقدم إليكم الآن الشيخ أحمد وقال: سألت كل أهل المسجد كل فرد على حدة، فوجدت جمهوره اتفقوا على فلان من الناس، هل سيصدقه كل أهل بيت اليمين؟ لن يصدقه. فإذا كان الحال كذلك عرفنا أننا الآن نحتاج إلى وسيلة جديدة ليست مثل تلك الوسيلة التي كانت في عهد الصحابة. وهذه الوسيلة الجديدة لا بأس من استيرادها من أي دولة، فنحن نستورد الكهرباء في مساجدنا من صناعة الغربيين. أول من أنتج الكهرباء شاب إيطالي، ونستورد مكبرات الصوت، ونستورد الملابس حتى ملابس الكعبة، نستورد كل حاجياتنا من الخارج. فلا مانع من استيراد كل فكرة نافعة لا تعارض شرعا ولم يرد وحي بتحريمها، ومن ذلك قصة صناديق الاقتراع وأن يجعل الناس فيها أصواتهم، فهذا ليس كفرا ولا فسوقا ولا عصيانا، ولم يرد نهي عنه بخصوصه، ولا ورد فيها آية ولا حديث، وهو من الوسائل المحدثة، وهو مثل هذه الملابس التي نلبسها، ومثل هذه الميكروفونات التي نتكلم فيها، ومثل هذه المسجلات التي نسجل فيها، وسيلة مستوردة لا مانع منها شرعا. والذين يغلون في الدين فيسعون للصرف عن هذا ليس لديهم بدائل، لو سئلوا ما هي البدائل كيف يختار المسلمون خليفتهم؟ تصوروا ماذا سيقولون، ليس لديهم أي وسيلة، ليس لهذا الأمر أي بديل إلا الاستبداد، والاستبداد لا يأتي بخير، الاستبداد هو سبب الفتنة، وهو سبب الفساد، وهو سبب الظلم، ولا خير فيه. ليس من وسائل الدعوة التشدد في الدين ولا الغلو فيه، وليس من وسائل نصرة الدين تكفير المسلمين ولا تفسيقهم ولا تبديعهم، وقد حذر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه أنه قال: إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وقال: فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، وفي رواية: وإلا رجعت عليه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكفير المسلم كقتله، تكفير المسلم كقتله. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من سباب المسلمين وسماه فسوقا، فقال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فتفسيق المسلمين وتبديعهم والتحكم في مصائرهم والحكم على هذا بالكفر وهذا بالردة وهذا بالمعصية وهذا بالفسق وهذا هذه أمور قضائية، وهذه المدينة بكاملها يكفيها قاض واحد، لو كان فيها قاض واحد وهو الحال يكفي. لكن المشكلة أن كثيرا من الشباب يريدون أن ينصبوا أنفسهم قضاة في مدينة واحدة، فيريدون أن يتحكموا في مصائر الناس فيحاكمونهم من غير اتخاذ الوسائل الشرعية. وقد قال شريح رحمه الله: القضاء جمر فنحه عنك بعودين، وهم الشاهدان. هم يريدون أن يحكموا لكن من غير اتخاذ وسائل القضاء. القاضي لا يكون قاضيا بمجرد التعيين، ولا يكون قاضيا بمجرد الانتصاب، لا بد من شروط للقضاء، لا بد من 11 شرطا
تتحقق فيه حتى يكون قاضيا. والحكم بتكفير أي مسلم ليس من الضرورات، والحكم حتى بتكفير من هو كافر هذا من شأن القضاة ومن واجباتهم، وهو من واجبات ذوي السلطان ومن واجبات الدولة، ولكن ليس من شأن الأفراد. فنحن يطلب منا أن ندخل الناس في الإسلام، ولا يطلب منا أن نخرجهم منه. يطلب منا أن ندعو الناس إلى ما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح عنه أنه قال: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا حتى إذا أضاءت ما حوله جعل الفراش يتساقط فيها وهذه الدواب، فجعل ينفيهن بيده وهن يقتحمن فيقعن فيها، ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. نحن لا ننكر أن الكفر موجود، وأن النفاق موجود، وأن الفسوق موجود، وأن البدعة موجودة، لكن طريقة معرفتها وطريقة معاملة صاحبها هذه هي التي نختلف فيها. والرجوع في ذلك إلى الوحي، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق المنافقين وأحسن معاملتهم، وهم كافرون لن يدخلوا الجنة، وهم يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار في النار، لكن مع ذلك أحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم معاملتهم في الحياة الدنيا. وجاءه عامر بن الطفيل وأربد فأحسن وفادتهما وضيافتهما، فقال له عامر: لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا. فقال: يأبى الله ذلك ومن قيله. فلما خرج من عنده قال: اللهم اكفني عامرا وأربد بما شئت. فأما عامر فأخذته غدة كغدة البعير تتردد في صدره، فمات في بيت امرأة من سلول. وأما أربد فوقعت عليه صاعقة فأحرقته وأحرقت جمله. كذلك لا شك أن المسلم له في عيوبه انشغال عن عيوب الناس، فأنت يا أخي لديك كثير من التفريط في جنب الله، ولديك كثير من التقصير، وعليك كثير من الواجبات، فلماذا تشغل نفسك بمتابعة أحوال الآخرين وتقويم سلوكهم؟ عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالتي هي أحسن، عليك أن تأمر نفسك أولا بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، عليك أن تتعلم أحكامك أولا. وقد رأيت شابا ليس في هذه البلاد بل في بلد آخر لديه كتاب من الكتب التي فيها طعن وسباب وشتم لبعض علماء المسلمين، فقال: قرأت هذا الكتاب 12 مرة. فقلت: يا أخي هل تحفظ القرآن كاملا؟ قال: لا. قلت: أفقرأت القرآن كاملا 12 مرة؟ قال: لا. قلت: أفقرأت موطأ مالك كله ختمته؟ قال: لا. قلت: أفقرأت صحيح البخاري كاملا؟ قال: لا. قلت: أفقرأت صحيح مسلم كاملا؟ قال: لا. قلت: سبحان الله، لم تجد كتابا تقرأه، لا كتاب الله ولا موطأ مالك ولا صحيح البخاري ولا صحيح مسلم، كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديك ولا تقرأها، وتقرأ هذا الكتاب الذي هو مليء بالشباب والشتم، ليس لك شغل سوى هذا. فهذا من العجائب، وهو من فتن آخر الزمان، يشغل الناس عن عيوبهم بعيوب الناس. وقد أخرج مالك في الموطأ أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثر الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبك، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. في أيام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حصلت الردة، فارتد الناس واتبعوا السجاحي والأسود العنسي ومسيلمة الكذاب، ومنعوا الزكاة، وخلعوا بيعة أبي بكر رضي الله عنه، وقال شاعرهم: أطعنا رسول الله ما دام بيننا فواله، فما شأني وشأن أبي بكر، أيورثها بكرا إذا مات بعده، فتلك لعمر الله قاصمة ظهري. فقاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان التكفير ذاك حكما قضائيا يرجع فيه إلى أهل العلم فقط، وإلى الحاكم وولي أمر المسلمين. بعد ذلك قاتل الخوارج علي رضي الله عنه وكفروه، فقاتلهم وقتل منهم بيده رضي الله عنه 1000 رجل ليلة النخيلة، 1000 رجل يوم النهروان. وقد أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتاله. قيل له وهو يقاتلهم أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. قيل فما هم؟ قال إخواننا بغوا علينا. ونادى مناديه يوم الجمل أن لا يدفف على جريح وأن لا يتبع منهزم وأن لا تسبى سبية وأن لا تغنم غنيمة. وكذلك قال للخوارج بحرورا إن لكم علينا ثلاثا: أن لا نبدأكم بقتال ما لم تقاتلونا، وأن لا نمنعكم مساجد الله ما صليتم إلى قبلتنا، وأن لا نمنعكم نصيبكم من بيت المال ما دامت أيديكم مع أيدينا. وكذلك عثمان رضي الله عنه قبل هذا قتله الخوارج مظلوما في الشهر الحرام والبلد الحرام، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالث، لكن لم يحمله الظلم على أن يعدل عن العدل، بل أطل على الناس يوما وهو محصور في الدار قد منع عنه الشراب والوضوء، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أنت إمام سنة وهؤلاء إمامهم إمام بدعة وهم يصلون، أفنصلي معهم؟ قال: إن الصلاة من أحسن ما يصنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فتجنب إساءتهم. تصوروا لو أن أحدا من الشباب المتحمسين في هذا الزمان سئل أن أصلي مع إمام بدعة، وبالأخص إذا كان ذلك الإمام ظالما له، مثلا ساجنا له، مانعا له من الماء والشراب والوضوء، ماذا سيقول؟ هل سيقول ما قال أمير المؤمنين: إن الصلاة من أحسن ما يصنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فتجنب إساءتهم؟ إنه العدل، وإنها تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أعرف أني لم أوفي الموضوع حقه، ولم أشف غليلا، ولم آتي بما كنت أريد الإتيان به، وما ذلك إلا لضيق وقتي وعدم اتساعه، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك المتيسر منه، ولعلنا تكون لنا عودة أخرى إن شاء الله تعالى لهذا الموضوع في دروس أخرى، إما أن تكون بالمباشرة هنا في هذا المسجد المبارك، وإما أن تكون في غيره من المساجد فتنقل إليكم عن طريق التسجيل. ولا شك أن هذا الموضوع من الموضوعات التي تستحق أخذ وقت ومناقشة، ولا شك أنه من الفتن التي كثر فيها القال والقيل، ويحتاج فيها إلى القول الفصل والدليل البين الذي لا لبس فيه ولا خفاء. ونحن إن شاء الله تعالى ماضون في سبيل بيانه ما استطعنا بالأدلة الصريحة الصحيحة وبأقوال أهل العلم المعتبرين من أئمة المذاهب ومن دونهم، ولعل ذلك يصل إليكم في دروس إن شاء الله تعالى لاحقة. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وألتمس منكم العذر جميعا حين لم أوفي الموضوع حقه. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح أولادنا وأن تخصب مرادنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ذأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم استعملنا في طاعتك، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا. نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك رحابين، أواهين، منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى قوي ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا سخط فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وأواسطه وخواتمه. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بارك على أهل هذا البلد وأسلم